أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 141، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، لا يجوز دخول مكة ولا دخول الحرم إلا محرما، فمن قصد أن يدخل إلى مكة أو أن يدخل إلى الحرم فيجب عليه أن يحرم إما بحج أو بعمرة، فإن لم يكن في أيام الحج فيتعين عليه أن يحرم للعمرة المفردة، وأما إذا كان في أيام الحج فهو مخير بين أن يأتي بالعمرة المفردة وبين أن يحرم لعمرة التمتع أو أن يحرم لحج الإفراد أو حج القران، طبعا إذا كان قد أدى الواجب الذي عليه، إذا أدى حجة الإسلام يكون مخيرا. وهذا الحكم قد دلت عليه بعض الروايات، ولكن قبل أن نقرأ الرواية، هل المدار في وجوب الإحرام لدخول مكة أو دخول الحرم هو على دخول مكة أو على دخول الحرم؟ المدار على أيهما؟ يعني من أراد أن يدخل إلى مكة يجب عليه أن يدخلها محرما، أم من أراد أن يدخل إلى الحرم يلزمه أن يدخله محرما؟ يظهر من السيد الخوئي في التقرير أن المدار هو على دخول مكة، فمن قصد أن يدخل إلى مكة لا يجوز له أن يدخلها إلا محرما، وأما من قصد دخول الحرم فلا يجب عليه أن يحرم لدخول الحرم، فالواجب هو الإحرام لدخول مكة وليس إلى دخول الحرم. وسماحة السيد يردد بين الأمرين، يعني إذا قصد دخول مكة وجب عليه الإحرام، وإذا قصد دخول الحرم أيضا يجب عليه أن يحرم، فبلا فرق عنده بين أن يكون قصد الدخول إلى مكة أو إلى الحرم. هسه قد يقال أنه كيف يمكن أن سماحة السيد يجعل المدار على الأمرين، على دخول مكة وعلى دخول الحرم؟ فإن الحرم كما هو معلوم هو أوسع من مكة، فإن الحرم يشمل مكة ومزدلفة ومنى، هذه الثلاثة كلها واقعة في دائرة الحرم، فإذا كان الحرم أوسع من الثلاثة فكان ينبغي أن يجعل المدار على دخول الحرم، باعتبار أن من أراد أن يدخل إلى مكة فهو لا يدخلها إلا بعد أن يدخل إلى الحرم، فلا معنى لأن يجعل المدار على كليهما، بل يجعل المدار على الدائرة الأوسع وهو دخول الحرم. هكذا قد يقال، ولكن جوابه واضح، هذا يتم في الأزمنة السابقة عندما كانت مكة أضيق من الحرم، فكان الحرم في الزمن السابق يشمل مكة ومزدلفة ومنى، هذه الثلاثة كلها واقعة في دائرة الحرم. أما في زماننا هذا فقد توسعت مكة من جهة التنعيم وخرجت عن الحرم، فمكة بعضها واقع في الحرم وبعضها واقع خارج الحرم. فحينئذ من المناسب أن يجعل المدار على كليهما، فيمكن للشخص أن يدخل مكة ولا يدخل إلى الحرم من جهة التنعيم، ويمكن أن يدخل إلى الحرم ولا يدخل إلى مكة كما إذا دخل إلى المزدلفة، فإن المزدلفة ليست مكة وهي واقعة في دائرة الحرم. وبعبارة ثانية، في زماننا هذا النسبة بين مكة والحرم هي عموم وخصوص من وجه، فبعض المناطق هي مكة وهي حرم يجتمعان في مكة القديمة، في مكة الحديثة اللي يسموها العزيزية والششة والروضة، هاي المناطق هذه أيضا مكة وهي حرم، ومكة القديمة واضح هي مكة وهي حرم. وبعض المناطق هي حرم وليست مكة كمنى ومزدلفة، هذه من الحرم ولكنها لا يصدق عليها مكة. وبعض المناطق هي مكة وليست من الحرم كمكة التي من جهة التنعيم الواقعة في من مسجد التنعيم خارج الحرم وباتجاه المدينة. فإذا كان الأمر كذلك فمن المناسب أن يجعل المدار على كليهما، فمن أراد أن يدخل إلى مكة وليست بحرم يلزمه أن يحرم لها، وهكذا من أراد أن يدخل إلى الحرم وليس بمكة يلزمه أن يحرم له، ومن أراد أن يدخل إلى الاثنين فأيضا يحرم لذلك. فإذن الثمرة تظهر في مكة التي هي ليست من الحرم، فهذه لو جعل المدار على دخول الحرم فقط للزم من ذلك جواز دخول مكة التي هي خارج الحرم بلا إحرام، وهذا لم يقل به أحد، فإن الذين اختلفوا في هذه المسألة جعلوا المدار على دخول مكة، ولم يقل أحد بجواز دخول مكة بلا إحرام. نعم بعضهم عمم إلى الحرام وبعضهم جعل الحكم مختص بدخول مكة تكريما وتعظيما لها، وهذا هو المورد الثالث من الموارد التي يجب فيها الإحرام لدخول التي تجب فيها العمرة المفردة. ذكرنا مجموعة من الموارد، سماحة السيد ذكر المورد الأول الإحرام بالأصالة، ثم ذكر موردا ثاني وهو الإحرام للعمرة المفردة، العمرة المفردة التي تكون بالنذر وأخويه وغيرهما، وهذا هو المورد الثالث، يجب الإحرام للعمرة المفردة في غير أشهر الحج أو في أشهر الحج لدخول مكة أو دخول الحرم. ودل على ذلك بعض الروايات من قبيل ما جاء ملي في معتبرة رفاعة، حيث قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل به بطن ووجع شديد مبطون، يعني الذي عنده سلاسل خروج الغائط ووجع شديد، أيدخل مكة حلالا؟ يعني يصير أن يدخلها بلا إحرام باعتبار هذا مريض ووضع الصحي ما يساعد على أن يدخل محرما. فقال: لا يدخلها إلا محرما. هذه في نسخة أنه لا يدخلها إلا محرما، السؤال عن دخول مكة. في نسخة ثانية ورد هكذا: أيدخل الحرم؟ سؤال عن دخول الحرم. نفس الرواية وردت في نسخة ثانية ولكن السؤال هو عن دخول الحرم، والإمام أجاب قال: لا يدخله إلا محرما. فمن هنا يقع الترديد أن الوارد في السؤال والجواب هو عن دخول مكة أو عن دخول الحرم، وحينئذ يتشكل علم إجمالي بحرمة دخول أحدهما. ومقتضى منجزية العلم الإجمالي هو أنه لا يجوز دخول مكة أو الحرم إلا محرما، لأن هذه الشبهة محصورة، وفيها يكون العلم الإجمالي منجز، وبالتالي فيلزم حينئذ الإحرام لدخول مكة ولدخول الحرم. من هنا نجد أن سماحة السيد جعل المدار على كليهما، على دخول مكة وعلى دخول الحرم. هذه النقطة الأولى. قال لا يجوز دخول مكة بل ولا دخول الحرم إلا محرما، المدار على كليهما. وقلنا الثمرة تظهر في مكة التي هي خارج الحرم، هنا تظهر الثمرة. أما مكة التي داخل الحرم فإذا جعل المدار على الحرم هذا يكفي باعتبار أنه أوسع منها، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحج وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة. أما في أشهر الحج فحسب وظيفته، إذا وظيفته حج تمتع لابد أن يحرم لعمرة التمتع، إذا وظيفته مثلا حج إفراد يدخلها بإحرام حج الإفراد، وإذا كان مؤدي الوظيفة اللي عليه فمخير بين الإتيان بحج التمتع أو بحج الإفراد أو أن يدخلها بالعمرة المفردة. يبقى هنا عندنا تنبيه، وهو أن هذه الحرمة هي حرمة تكليفية، يعني يحرم تكليفا على الشخص أن يدخل إلى مكة أو إلى الحرم بغير إحرام، تكريما وتشريفا لهذه البقعة المباركة. فمن دخلهما بلا إحرام هذا لا إشكال يكون آثما وقد ارتكب محرما. ولكن هل هذه الحرمة هي حرمة حدوثية أم أنها حرمة بقائية؟ يعني هذا يحرم عليه حين الدخول محلا فقط، إذا دخلها أول ما يدخل هذا حرم عليه ولكن بقاء لا حرم فيه، أم لا أن الحرمة مستمرة حدوثا وبقاء بحيث يلزمه أن يخرج منها، إذا قلنا بالحرمة الاستمرارية. سماحة السيد أجاب عن هذا السؤال في استفتاء بأن الحرمة هي حرمة حدوثية وليست بقائية، يعني عندما يدخل يكون آثما ولكن في بقائه واستمراره في البقاء لا حرمة عليه. وهذا قد بنى عليه جملة من العلماء، حيث بنوا على أن الإحرام لدخول مكة أو لدخول الحرم هو من قبيل السلام لتحية الغية أو من قبيل صلاة ركعتين في المسجد، فمن دخل على مجلس ولم يسلم عليهم أو من دخل إلى مسجد ولم يؤدي تحية المسجد الصلاة ركعتين فيسقط عنه ذلك. كذلك الحال من دخل إلى مكة أو إلى الحرم ويكون آثما ولكن في بقائه لا تستمر الحرمة ولا يستمر الإثم. وهذا استظهروه من الروايات، خصوصا وأن الروايات هي قد أمرت الشخص الخارج عن مكة أن يحرم لها عند دخولها، فهذا قد يفهم منه أن الحرمة مختصة في حال الدخول، وإلا لو كانت الحرمة مختصة حتى استمرارا، لو كانت الحرمة عفوا تشمل الحرمة الاستمرارية، فلماذا لم يؤمر من كان في مكة أن يبقى محرما، والحال أن الروايات أمرت الخارج عن مكة بأن يدخلها محرما، أما الذي في داخلها فلم تأمره بالإحرام لبقائه فيها. قد يستظهر من هذا أن الحرمة هي حدوثية وليست بقائية، فيكون أمر الإحرام لدخول مكة أو لدخول الحرام هو من قبيل الأمر بأداء صلاة التحية عند دخول المسجد، وليس من قبيل الطهارة لدخول المسجد، فإن الطهارة لدخول المسجد الأمر فيها حدوثي واستمراري، فكما لا يجوز للمجنب أن يدخل المسجد ابتداء لا يجوز له البقاء في المسجد، فالحرمة حدوثية واستمرارية. نعم. النقطة الثانية، يستثنى من حرمة دخول مكة أو الحرام بغير إحرام، يستثنى ثلاثة موارد، يجوز في هذه الموارد الثلاثة الدخول إلى مكة أو إلى الحرام بغير إحرام. المورد الأول، من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب الذي يجلب الحطب إلى مكة أو إلى الحرم، والحشاش الذي يجلب الحشيشة للدواب في مكة وفي الحرم، وهكذا المجتلبة الذين يجلبون الطعام والخضروات إلى أهل مكة والقاطنين في تلك المناطق، فهؤلاء يتكرر منهم الدخول والخروج إلى مكة وإلى الحرم، فلا يجب عليهم أن يحرموا كلما دخلوا إلى مكة أو إلى الحرم. وقد دل على ذلك بعض الروايات من قبيل ما جاء في صحيحة رفاعة، قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا، يعني يدخلوا محلين إلى مكة أو إلى الحرام. فهؤلاء وكل من يتكرر منه الدخول والخروج، هؤلاء ذكروا من باب المثال، والنبي صلى الله عليه وآله جوز لهم، ولكن يفهم أن التجويز ليس مختصا بهؤلاء، بل يشمل كل من يتكرر منه الدخول والخروج، كما إذا كان الشخص عنده مريض مثلا في مكة ويتكرر منه الدخول والخروج إلى مكة، فهذا لا يلزمه أن يحرم كلما دخل إلى مكة أو إلى الحرام. هذا المورد الأول. المورد الثاني الذي لا يجب فيه الإحرام لدخول مكة أو الحرام، هو من أكمل حج التمتع، أتى بعمرة التمتع ثم في شهر ذي الحجة أتى بحج التمتع، فبعد أن يكمل الحج هذا يجوز له أن يخرج من مكة، وإذا أراد أن يدخل إليها يجوز له أن يدخل إليها بغير إحرام. وهكذا ذكر سماحة السيد في العبارة، العبارة مطلقة، يعني سواء أكانت عمرة التمتع التي أتى بها قد أتى بها في شهر ذي الحجة أم أتى بها في شهر ذي القعدة، فظاهر العبارة ومقتضى إطلاق العبارة هو أن الشخص إذا خرج بعد إكماله لمناسك الحج جاز له أن يدخل في شهر ذي الحجة، جاز له أن يدخل إلى مكة أو إلى الحرم بغير إحرام، ما يحتاج أن يحرم للعمرة المفردة، بلا فرق بين أن تكون عمرة التمتع قد أتى بها في شهر ذي الحجة أو أتى بها في شهر ذي القعدة. هذا مقتضى إطلاق العبارة، وهو الذي التزم به السيد الخوئي أيضا. السيد الخوئي قال: من أكمل حج التمتع يجوز له إذا خرج من مكة بعد الحج أن يدخلها بلا إحرام. طبعا هاي مسألة ابتلائية، ناس بعد ما يكملون موسم الحج بعضهم يخرج مثلا إلى جدة يروح يجيب بضائع، بعضهم يخرجون إلى المزارات يسموها، يأخذوهم إلى عرفات ويأخذوهم إلى مزدلفة، لأنه أيام الحج يدخلون مزدلفة بالليل وبعضهم في أطراف مزدلفة ما يشوف شيء، وقبل الحج هو بعد ما يكمل عمرة التمتع لا يجوز له الخروج. فسووا في الطريقة هاي الفترة اشتهرت عند العراقيين أنه بعد ما يكملون أعمال الحج يأخذوهم مزارات، يأخذوهم إلى مناطق عرفات، يأخذوهم إلى مزدلفة، وعرفات هي خارج مكة، هكذا يأخذوهم إلى جبل النور، وقمة الجبل هي خارج مكة أيضا. فظاهر عبارة سماحة السيد أنه يجوز الخروج والدخول بعد ذلك، يرجعون إلى سكنهم في داخل مكة ويجوز لهم الدخول من غير إحرام، ولكن هذا هو كما قلنا مقتضى إطلاق العبارة. لكن بعد مراجعة المكتب ومراجعة السيد محمد باقر في استفتاء، أنا ما شاهدت الاستفتاء لكن نقلوا لي الثقات، والقضية اشتهرت من كثرة المداولة بهاي القضية وهي محل الابتلاء، فهذا معروف، رئيس سماحة السيد صار معروف وواضح، وهو أنه من أكمل أعمال الحج مناسك الحج فيجوز له الخروج والدخول بغير إحرام، بشرط أن تكون عمرة التمتع قد أتى بها في شهر ذي الحجة. أما إذا أتى بعمرته في شهر ذي القعدة فالأحوط وجوبا لمن خرج من مكة، احتاط سمعت السيد، لمن خرج من مكة أن لا يدخلها إلا محرما، فلا بد يحرم بعمرة مفردة حتى يحق له أن يدخل إلى مكة. فخالف السيد الخوئي في هذه المسألة، السيد الخوئي يقول يكفي حرام الحج كافي حتى لو كانت عمرة التمتع في ذي القعدة، وما دام هو أحرم في ذي الحجة للحج وأتى بمناسك الحج فهذا أحرام الحج يغني عن الإتيان بعمرة، كأنه أتى بعمرة في شهر ذي الحجة، وبالتالي ما دام شهر ذي الحجة باقي حق لأن يخرج ويدخل إلى مكة. سماح السيد يقول لا، ما دامت العمرة قد أتى بها في ذي الحجة في ذي القعدة، فإذا خرج في شهر ذي الحجة بعد إكمال مناسك الحج الأحوط وجوبا أن لا يدخل إلى مكة أو إلى الحرم إلا بعمرة مفردة، ولا يجتزئ بإحرام الحج. أما إذا كانت عمرة تمتعه في شهر ذي الحجة فيجوز له أن يخرج ويدخل ما دام شهر ذي الحجة باقي. فإذا هاي العبارة لابد أن تقيد، وهذا ما موجود حتى بالملحقات، ولكن استفتاء كما قلت نقله الثقات من الطلبة أنهم شاهدوا استفتاء رفع إلى السيد محمد باقر السستاني، وقال أنه سماح السيد رأيه الاحتياط لمن أدى عمرته في شهر ذي القعدة، فإذا خرج في شهر ذي الحجة بعد إكمال مراسم الحج فإنه لا يحق له أن يدخل على الأحوط إلا بعمرتين. وطبعا هم كقضية عملية، السيد الحكيم يجوز، وهكذا الشيخ الفياض يجوز الدخول بغير إحرام، فاللي يريد يعمل بالاحتياط فيذهب ويأتي بعمرة مفردة حتى يدخل إلى مكة. أما الذي يمكنه هذه مسألة احتياطية على سماح السيد، يمكن الرجوع فيها إلى السيد الحكيم أو إلى الشيخ الفياض، وبالتالي الدخول إلى مكة من غير إحرام. بلي. قال ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب والحشاش ونحوهما، قلنا كالمجتلبة والذي عند مريض يتكرر منه الدخول والخروج، وكذلك هذا المورد الأول. المورد الثاني وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال عمرة التمتع والحج لاحظ هاي العبارة شبيهة مطلقة، يعني سواء كانت عمرته قد أتى بها في ذي القعدة أو أتى بها في ذي الحجة، فبعد الحج يجوز له إذا خرج من مكة أن يدخل إليها أو إلى الحرم بغير إحرام، ولكن قلنا هذه لابد أن تقيد، هذا يتم فيما إذا كانت عمرته في شهر ذي الحجة، وأما إذا كانت في شهر ذي القعدة فالأحوط وجوبا له أن لا يدخل إلى مكة أو الحرم إلا محرما، يعني يحرم لعمرة مفردة ويدخل. المورد الثالث المستثنى هو من أتى بالعمرة المفردة، إذا شخص أتى بالعمرة المفردة وأكملها وخرج جاز له أن يدخل إلى مكة أو الحرم في نفس الشهر الذي أتى به أدى فيه عمرته، وما دام الشهر باقي يحق له الدخول والخروج إلى مكة أو الحرم من غير إحرام. أما إذا دخل شهر جديد فلا يجوز له الدخول إلا بعمرة جديدة، وهذه الموارد كلها دلت عليها الروايات. قال أو بعد العمرة المفردة، هذا المورد الثالث، فإنه يجوز له العود إليها إلى مكة من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته، يعني عمرته المفردة، ما دام الشهر باقي لكل شهر عمرة فيحق له الدخول والخروج. بعض حاول أنه يرجح هاي الذي أدى فيه عمرته، يرجحها للموردين الثالث والثاني على مود ينسجم مع الاستفتاء الذي رفع إلى السيد محمد باقر السيستاني وأجاب، فقال هذا فإنه يجوز له العود إليها إلى مكة من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته، يا عمرة، قال عمرة التمتع بالنسبة إلى المورد الثاني استثناء الثاني، والعمرة المفردة بالنسبة إلى الاستثناء الثالث، واضح؟ فش راح تصير العبارة؟ أن من أكمل مناسك من أدى عمرة التمتع والحج جاز له الخروج والدخول إلى مكة إذا كان قد أدى عمرته، يعني عمرة التمتع، في نفس الشهر، ولم يريد يخرج في شهر ذي الحجة، صحيح؟ بعد الحج، فإذا كانت عمرته في نفس الشهر يعني قد أتى بها في شهر ذي الحجة جاز له أن يخرج ويدخل، فحينئذ يصير انسجام مع الاستفتاء اللي ما مذكور، هذا اللي بيناه. هذا ممكن إلى وجه، لكن يتم لو كان سمعت سيد يفتي بذلك بلزوم الإحرام للعمرة المفردة بعد الخروج، بعد أداء مناسك الحج والخروج والدخول، لكن الاستفتاء بناه سماحة السيد على الاحتياط، واضح؟ لم يفتي. هنا يوجد فتوى، إذا كانت العمرة في نفس الشهر فجاز له الدخول والخروج، أما إذا كانت في شهر آخر فلا يجوز له حينئذ على الأحوط، بينما هنا فاتي أنه لا يجوز من نحو الفتوى، إلا أن يقال أنه ما ناظر، يعني بغض النظر عن أن الحكم مبني على الفتوى أو الاحتيال. وعلى كل حال هذه مسألة يعني سهلة من هذه الناحية، الأمر سهل باعتبار أن هذا رأي صار معروف لسماحة السيد، وحينئذ هسه سواء كان مذكور بالاستفتاء أو ممكن أن نوجه العبارة تنسجم معه، مو مشكلة من هذه الناحية. قال فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته. طيب، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج في المسألة 154، هناك راح يتعرض أنه من خرج من مكة بعد عمرة التمتع قبل الحج كمل عمرة التمتع راح يجي أنه لا يجوز الخروج، لكن لو خرج الشخص هذا شنو حكمه؟ راح يتضح أنه إذا كان في نفس الشهر فيرجع من غير إحرام، إذا في شهر آخر فلابد أن يحرم لدخول مكة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.